قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. القضاء في اللغة إحكام الأمر والفراغ منه، وأما في الاصطلاح فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وهذا هو الفرق بين القضاء والفتوى. القضاء فيه إلزام بالحكم الشرعي، وأما الفتوى فليس فيها إلزام بالحكم الشرعي، يعني هما يتفقان بأن كل منهما فيه تبيين للحكم الشرعي، لكن في القضاء الإلزام بالحكم الشرعي، وأما الفتوى فليس فيها إلزام بالحكم الشرعي. ونصب القاضي فرض كفاية، نصب القاضي فرض كفاية، يجب على الإمام أن ينصب من القضاة، أو التعيين تسنم رتبة القضاء فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط ذلك عن الباقي، فيجب على الإمام أن ينصب من القضاة بقدر حاجة الناس. والأصل في القضاء القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، حيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، والإجماع قائم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم تولى الفصل بين الناس، وكذلك أيضا الخلفاء من بعده تولوا القضاء بين الناس وفصل الخصومات، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن قاضيا، وبعث أيضا معاذا رضي الله تعالى عنه قاضيا إلى آخره. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ قال الإمام أحمد: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس. والقضاء فيه فضل عظيم وأجر كبير، وفيه خطر ووزر، فيه أجر ثواب عند الله سبحانه وتعالى لمن عرف الحق وأداه لأهله، وفيه خطر ووزر لمن جهل الحق أو عرفه ولم يؤده لأهله، ففيه خطر ووزر. يقول المؤلف رحمه الله: نقل في كتابه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، وأصل عظيم في الشريعة، ولهذا اعتبره بعض العلماء رحمهم الله تعالى نصف العلم، اعتبروا هذا الحديث نصف العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، يعني فيما جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة، في أمرنا، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع، من أحدث فيه، بمعنى زاد أو نقص، زاد أو نقص فهو رد، يعني أن عمله مردود عليه. وهذا يشمل، المؤلف رحمه الله أورده في كتاب القضاء لكي يبين أن القضاء إنما يكون فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع، وأن القضاء بغير ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو إحداث في الشريعة وعمل مردود على صاحبه، فما جاءت به الشريعة من الأحكام مخالفتها والقضاء بغيرها وسن أنظمة لم تأتي بها الشريعة أن هذا مردود على صاحبه، وأنه لا يجوز التحاكم لمثل هذه القوانين والأنظمة إلى آخره. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فوائد ومسائل كثيرة، ولهذا كما ذكرنا أن بعض أهل العلم اعتبره نصف العلم. في هذا الحديث الرد على أهل البدع، وأن كل مبتدع فإن بدعته مردودة عليه، لأن البدعة إحداث في دين الله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل لعدة قواعد، من هذه القواعد قاعدة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يتعبد المسلم بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل عبادة يتعبدها المسلم يجب أن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنها مردودة على صاحبه. وفي هذا الحديث أيضا دليل لقاعدة أصولية، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، يعني النهي يقتضي الفساد، وهذه القاعدة سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بها في شرح المنظومة قريبا بإذن الله، منظومة القواعد الفقهية، وقسمها ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة، والقسم الثاني فهذا لا يقتضي الفساد، والقسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة أو المعاملة، أن يعود النهي إلى ذات العبادة أو المعاملة فيقتضي الفساد، القسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة أو المعاملة فهذا لا يقتضي الفساد، القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه يختص فهذا يقتضي الفساد، القسم الرابع أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص فنقول بأن هذا لا يقتضي الفساد. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب القضاء بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما عدا ذلك من الأقضية التي يسنها الناس ويتعارفون عليها أنه لا عبرة بها ما دام أنها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف كما سلف لنا، الوليدة والغنم رد عليك، لما كان هذا القضاء لما كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا الحديث أن المقبوض بعقد فاسد يجب رده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى هذا لو باعه سيارة بعقد فاسد كأن يكون الثمن مجهولا وقبضها المشتري فإنه يجب عليه أن يردها، لأن هذا العمل مردود، لأن هذا العمل مردود. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. الشح هو الإمساك مع الحرص، اجتمع الإمساك عن الواجب مع الحرص هذا شح، والبخل هو الإمساك دون أن يكون هناك حرص. فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث اشتمل على مسائل، من هذه المسائل وجوب نفقة الزوجة والأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ومن هذه المسائل أيضا من هذه المسائل قوله بالمعروف، فيه دليل لقاعدة العرف والعادة، يعني فيه دليل لقاعدة العرف والعادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف، من القواعد الخمس التي يدور عليها الفقه قاعدة العادة محكمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف، ما هو هذا المعروف؟ المعروف جاء بيانه في قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لينفق ذو سعة من سعته، فالمعتبر هو حال الزوج، يعني هل المعتبر حال الزوجة أو حال الزوج أو حال الزوجين جميعا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المعتبر هو حال الزوجين، فإن كان غنيين تجب نفقة الأغنياء، وإن كان فقيرين تجب نفقة الفقراء، وإن كان متوسطين أو كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا وجبت نفقة المتوسطين. وعند الشافعي رحمه الله تعالى أن المعتبر هو حال الزوج للآية، وعند أبي حنيفة أن المعتبر حال الزوجة، والصواب ما ذهب إليه الشافعي وأن المعتبر حال الزوج. وعلى هذا إذا كان الزوج غنيا فإنه يجب عليه أن ينفق نفقة أغنياء، وإن كان فقيرا يجب عليه أن ينفق نفقة فقراء. وفي هذا أيضا هذا الحديث أنه يجوز سماع كلام المرأة الأجنبية عند الحاجة، ففي باب القضاء إذا احتاج القاضي أن يسمع كلام المرأة الأجنبية أو المفتي أو نحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن إن حدث له شهوة فإنه يجب عليه أن يدافع هذه الشهوة. وفي هذا الحديث أيضا أنه فيه دليل لما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى بمسألة الظفر، يعني بمسألة الظفر، ومسألة الظفر أن يكون للشخص حق عند الغير ويمتنع من عليه الحق أن يؤدي الحق إلى صاحبه، ثم بعد ذلك يظفر بشيء من ماله. فإذا ظفر بشيء من ماله فهل له أن يأخذ حقه منه أو لا؟ لمسألة الظفر، شخص له حق عند آخر، من عليه الحق يمتنع من أداء الحق الذي عليه، وصاحب الحق ظفر بشيء من ماله، فهل له أن يأخذ حقه منه؟ أو نقول ليس له أن يأخذ حقه منه، وإنما يرجع إلى القاضي. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله التفصيل بينما إذا كان الحق سببه ظاهرا، إذا كان سبب الحق ظاهرا فله أن يأخذ، وإن كان خفيا ليس له أن يأخذ، وإنما يرجع في ذلك إلى القضاء. فإذا كان السبب حق ظاهرا كنفقة الأقارب ونفقة الزوجة كما في حديث هند وحق الضيف، فيقول هذا سببه ظاهر لك أن تأخذ حقك منه. وإن كان السبب خفيا كقرض أو ثمن مبيع ونحو ذلك وامتنع أن يعطيك حقك فإنك ترجع إلى القضاء. والرأي الثاني التفريق بينما إذا كان الحق قليلا أو كثيرا، فإن كان الحق قليلا فلك أن تأخذ حقك منه، وإن كان كثيرا ليس لك أن تأخذ حقك منه. والرأي الثالث أيضا التفريق بين ما إذا كان يقدر على إثباته بالبينة أو لا يقدر، فإن كان يقدر على إثباته بالبينة فإنه يرجع إلى القاضي، وإن كان لا يقدر على إثباته بالبينة فله أن يأخذ منه. في هذه أيضا القضاء بالعلم، يعني وأن القاضي هل له أن يقضي بعلمه أو ليس له أن يقضي بعلمه، هذا سيأتينا إن شاء الله.